ولا شك أن مثل هذه المواضيع مهمة في حياة المسلم، لأنها من مسائل العقيدة، من مسائل العقيدة، والعقيدة تهذب سلوك المسلم إذا التزم بها. فنبدأ بأولا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما تعريف الإيمان لغة فهو التصديق، وهو التصديق. وأما اصطلاح الإيمان من حيث التعريف عند أهل العلم فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه والمستحق وحده للعبادة والمتصف بجميع صفات الكمال المنزه عن جميع صفات النقص، ولا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعرف الإيمان أنه ينقسم إلى 64 شعبة، وقيل جاء في رواية 70 شعبة. قال أولاها لا إله إلا الله، أعظمها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. إذا عرفنا ذلك نعرف أن كلمة لا إله إلا الله هذه أعظم مقامات التوحيد وأعظم مراتب الإيمان بالله تعالى. فالإيمان بالله تعالى أن تؤمن أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا يقال له توحيد الربوبية. ويلزم من ذلك بعد ذلك الإيمان بأنه الإله المعبود وحده، فلا يعبد سواه كائنا من كان. إذا عرفنا ذلك ولزمنا ذلك آمنا بما جاء بعد ذلك. ولذلك جاء في الحديث، حديث جبريل عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حوله، حديث أمير المؤمن عمر، أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. فبدأ بالإيمان بالله، فإذا آمنت بالله آمنت بأن الله له ملائكة، وهؤلاء خلق من خلق الله تعالى من نور، فهم الإيمان بهم هذا ركن من أركان الإيمان، وكتبه أيضا مما أنزلها على رسله وأنبيائه ورسله أيضا ركن أيضا من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالجنة والنار وهكذا، تؤمن بالآخرة بما فيها من الميزان والبعث والنشور، كل هذا من الإيمان، هذا الركن للإيمان باليوم الآخر. وأيضا أن تؤمن بأن الله تعالى هو مقدر الخير والشر سبحانه وتعالى. فمن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر من الله تعالى، ليس من أحد غير الله. إذا آمنت بذلك أيها المؤمن وعرفت ذلك تحصل عندك العمل بهذا الإيمان. فإذا عملت بمقتضى ما آمنت بالله تعالى وما جاء في ذلك تحصل عندك في هذا الأمر وضبط هذه الأركان، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذا عرفت ذلك تحصل عندك أثر هذا الإيمان. إيش نتيجة هذا الإيمان في سلوكك أيها المسلم؟ أثره في اعتقادك قد حصل بإيمانك، لكن لابد من أثر على سلوك المؤمن وحركة حياته مع خالقه، مع من حوله من الناس، مع المجتمع، مع أمور كثيرة. ماذا كان تأثير الإيمان بالله على سلوك أيها المؤمن؟ أول التأثيرات هذه هي التصديق الكامل بما ورد عن الله عز وجل ورسوله الكريم، فلا بد أن تصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الدين. فالمؤمن المسلم يصدق بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لا يخالف العقل وأن نصوص شرعية. فهذا التصديق لابد أن يكون مسلما فيه في كل ما جاء من نبأ وخبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون جازما بذلك لا مترددا. وفي سيرة الصحابة رضوان الله عليهم إثبات لذلك. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما جاءه الكفار مشركو قريش فقالوا إن محمد يتكلم أنه أسري به وعرج، قال صدق، إن قال صدق، هكذا صدق. لماذا؟ لأنه يعلم أنه رسول الله وما جاء عنه فهو صدق، وصدق بالوحيين. فتصديق بالتصديق بالوحيين من المسلم من آثار الإيمان الصحيحة والعمل بذلك. أيضا من آثار الإيمان الطمأنينة والسكينة عند المسلم، لأن الإيمان يملأ قلبه ويشعر بالاستقرار والهدوء. قال تعالى الذين آمنوا، انظر الإيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. إذا الاطمئنان جاء بعد الإيمان، الاطمئنان بالقلب جاء بعد الإيمان. تطمئن قلوب بماذا؟ بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي قلوب أهل الإسلام. هكذا فالمسلم يطمئن في حياته وفي رزقه وهو متوكل على الله، مفوض أمره لله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا استقرار نفسي. أيضا من آثار الإيمان العزة، فالمؤمن يعتز بإيمانه ويعتز بانتمائه لهذا الدين العظيم وبطاعته لله ورسوله. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، حيث يكون المؤمن عزيزا بعزة الخالق متمسكا بذلك، لا يعجب بنفسه وإنما متمسك بدينه وهو شامخ بدينه في وجه كل من عاد هذا الدين. أيضا من آثار الإسلام مراقبة الله تعالى في السر والعلن. فالمؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه من ثمار ذلك أنه يراقب الله تعالى، يعلم أن الله يعلم كل حركته في حياته صغرت أم كبرت، فهو يعبد الله حق العبادة ويتعامل مع الناس ومع جميع المخلوقات كما أمر الله ويحذر مما نهى الله عنه. فإن عمله لا يترك المنكرات لأنه يريد ذلك، وإنما يترك المنكرات مراقبة لله، ويقبل على الطاعات أيضا مراقبة لله تعالى. وهذا معنى قوله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استحضار معية الله في كل لحظة، لا تقترب محرمات وإنما تفعل الخيرات فتكون من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله، كما جاء في الحديث سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله. هذه كلها أثر مراقبة الله تعالى. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها. انظر، لم ينطلق أمام الشهوة هذه. قال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت، لا يرائي في عمله. هذا هو المراقب لله تعالى الذي يستحضر معية الله. أيضا من آثار الإيمان بالله تعالى استقامة الفرد في حياته وثباته على ذلك. فالمسلم يحافظ على استقامته في دين الله بحسن العبادة والإخلاص والحذر من الرياء، وأن يكون ظاهره كما كباطنه وليس كالمنافق، لأنه علم علامات المنافق فتحذر منها. جاء في الحديث في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن آثار الإيمان ألا تكذب، تتق الله لأن تعلم أن الله تعالى حرم ذلك، وإذا وعدت لا تخلف، وهكذا إذا اؤتمنت لا تخن، ومن خانك لا تخنه، حتى الذي خانك لا تخنه، خيانته يعاقب الله عليها ويثيبك على صبرك، وأما أنت لا تخن. وأيضا الكذب من شر الأفعال التي تجري بين الناس كثيرا. ففي الحديث أن عبد الله قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، لأنه ما يراقب معية الله تعالى فيندلع لسانه في كل صغيرة وكبيرة. أيضا من آثار الإيمان على المسلم عزة الفرد باجتماعه بإخوانه الإسلام. أنت تشعر بقوة مع إخوانك، أنتم الآن تجتمعون في المسجد، لربما 10، لربما 100، لربما أكثر، تستشعرون قوتكم بوجودكم مع بعض، وفي صلاتكم في الجماعة، وهكذا في عباداتكم، وفي مدخلكم، وفي مخرجكم. إذا مررت في الطريق ورأيت أخاك المسلم سلمت عليه ورد عليه، تشعر بعزة المؤمن، وأنك لست لوحدك في هذا الدين، وإنما هناك معك من أهل الإيمان تعتز بانتمائك إلى هذا الدين بإخوانك. هكذا أيضا لا تنفتن بالدنيا، وإنما تشعر أنك فرد في هذا المجتمع، وأن الله تعالى جعلك أخوة في الإسلام، تعتز بهذه الأخوة وتصبر على ذلك وتتقي المحرمات. أيضا من آثار الإيمان عند الفرد المسلم ثبات الفرد المسلم في جميع أحواله السارة والضارة. إذا نزلت به ضراء صبر واحتسب ورجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى أهل العلم حتى يتبين كيف يتعامل مع هذا الضرر. وإذا نزل به الخير والسراء أيضا لا يبطل ولا يفرح ويعجب بنفسه، إنما يرجع لكتاب الله وسنة رسوله وأهل العلم كيف يتصرف مع هذا. هكذا كما جاء في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، أنكر الله عليه ذلك. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطون منه، ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن لا تبطر إذا جاءك الفرح وبيسرك، ولا أيضا تحزن إذا جاءك الشر، وارجع إلى أهل العلم وتبين. وإياك أن تخوض بدون علم، فإنها من الفتن، وما أكثر الفتن في هذا الزمان، وما أعظم من نجا من الفتن. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السعيد لمن جنب الفتن، يرددها الرسول 4 مرات، ثم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد كراه، ثم قال: ولا من صبر فواها، أي من صبر على الفتنة واحتسب ورجع إلى العلم فعمل بذلك. والحديث من حديث الصحابي المقداد بن عمرو بن الأسود رضي الله عنه، وهو في صحيح أبي داود، الحديث صحيح. أيضا من آثار الإيمان بالله ثبات المسلم على الاستقامة، يثبت على الاستقامة لا يحور ولا يدور ولا يمكر ولا يعتدي ولا يزني ولا يفعل شيء، يثبت على استقامته حتى يلقى الله. إن الذين قالوا آمنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا عند موت يفرح باستقامته. قال تعالى أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المسلم لا يبطر، يستقيم حتى يلقى الله تعالى ولا يبطر. فالظلم من شيء من النفوس، لكن المسلم لا يكون كذلك، بل يثبت على صلاته وعباداته وعلى خوفه من الله تعالى وعلى إقباله على حياته مبشرا مستبشرا. وهكذا أيضا من أثار الإيمان استشعار المسلم بوجوب الدعوة إلى دين الله تعالى وتعليم من حوله من الناس. إذا عرفت الحق ولزمت الحق واطمأننت بذلك واستشعرت هذا الخير، تدعو إلى الله تعالى، تدعو الذين حولك سواء كانوا أولادك أو زوجتك أو إخوانك أو والديك أو جيرانك أو جميع الناس. وإذا أعطاك الله علم تسافر بهذا العلم وتقابل الناس من أهل الفساد، من أهل الكفر، من أهل البدع، من أهل الضلالات، تدعو إلى الله تعالى وتستدل في دعوتك بالقرآن والسنة عاملا بذلك. وهذا ميراث الأنبياء. الأنبياء الله تعالى أرسلهم يبلغون دين الله ويبلغون الإيمان بالله والعمل بهذا الدين، ومن سار في دربهم نجع في الدنيا والآخرة. وأنت تحمل هذه الدعوة لكن بعلم شرعي. فإذا أفاء الله عليك وتعلمت العلم الشرعي ونصحت في ذلك ورأى العلماء أنك أهل الدعوة، تدعو إلى الله تعالى هنا وهناك في كل موضع. فإن الدعوة إلى الله تعالى من أعظم الأعمال، لأنها من عمل الأنبياء. فأنت تكون خطوت خطوة في ذلك وبلغت الأمانة، وهكذا صار لك من الأجر ما الله به عليم. فينبغي كل مسلم أن يهتم بالإيمان بالله تعالى ويستشعر هذا الإيمان ويجدد إيمانه في كل لحظة. كلما استشعر أنه فتر، أنه صابه شيء من الخور أو الهلع أو الركون إلى الدنيا أو الميل إلى الفواحش أو الميل إلى شيء من الفسوق، يهرب إلى الإيمان بالله تعالى ويجدد إيمانه ويتعوذ من الشيطان، ولا يجالس أهل الكفر ولا أهل النفاق ولا أهل المعاصي من أهل الإسلام، لا يجالسهم، لأن الجليس السيء شر وجليس الخير هذا يعزز إيمانك وأنت أيضا تعزز إيمانه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم مرآة لأخيه، إذا رأيت المؤمن ينحرف عن دين الله ترده إلى إيمان الله تعالى وإلى الدين الصحيح، يقول يا أخي عندك كذا انتبه. وهكذا إذا رأك أيضا يبين أخطاءك ويقول أخي اتق الله ارجع، هذا الذي تفعله لا يجوز. فالمؤمن مرآة لأخيه. وهكذا الجليس الطيب خير عظيم، تلقى عنده كل خير، وأما جليس السوء فإنك لا تجد عنده إلا شر. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا لذلك، قال مثل الجليس الخير وجليس السوء كبايع المسك ونافخ الكير. بايع المسك هذا إذا جئت عنده يعطرك أو تشتري منه، فإذا لم يكن كذا وجدت ريحا طيبة. أما نافخ الكير هذا الذي ينفخ الكير للحديد، فهذا تجد الرائحة الخبيثة عنده وربما شرارة أحرقت ثيابك. إذن كن مع الجليس الطيب وإياك وجليس السوء، وحافظوا على مثل هذه المجالس بارك الله فيكم، مجالس الدعوة لله تعالى، فيها التعليم، فيها النصح، فيها التوجيه، الذي إذا ثبتتم عليه نجوتم من شرور الدنيا إلى أن تلقوا الله تعالى فتفرحوا يوم لقائكم بالله تعالى. فالمؤمن يحذر كل الحذر من البعد عن مجالس الدعوة وعن الدين وعن قراءة القرآن وعن العبادات وعن مراجعة العلماء وإخوانه في الله، حتى يقوى دينه وإيمانه يثبت على ذلك حتى يلقى الله تعالى. هذا ما تيسر لنا في هذا المقام، نسأل الله لنا ولكم القبول، وفقكم الله وسددكم وبارك فيكم وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل. تفضل. نعم لا شك عندما تجالس إنسان عندهم الشبهات، هذه الشبهات ينقلها إليك، والشبهات في الفتن تأتي في الكلام في أمور الدين والكلام عن العلماء والكلام عن المنهج السلفي وغيره. فإذا تأثرت بهذه الشبهات تزعزع دينك وصار عندك ضعف في الدين، ضعف في الإيمان، ثم بعد ذلك يأتي الضعف يتتالي، لربما يأتي يوم من الأيام نسأل الله السلامة تفارق الجماعة، جماعة الإسلام الذي أمرنا أن نجتمع عليها، ثم تفارق العلماء، ثم تفارق الدعوة، ثم تفارق العبادات، لربما تنتكس. فلا شك أن الإنسان لا ينبغي أن يجالس أهل الشبهات وأهل البدع والضلالات، يفر منهم فرارك من الأسد، فر، لأن هذا خطر عليك، والإنسان يعني ضعيف، تأتي شبهة ربما ما يستطيع يردها، يصدق من هذا المبطل، هذا المبتدع، هذا المنحرف، فيؤثر عليك، ينبغي الحذر من هذا. بارك الله فيكم. نعم. تفضل. إذا سمى الإنسان ولده باسم فينبغي أن يتحرى الأسماء الطيبة المباركة، كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الرحيم وأمثال هذه، وأيضا محمد وعثمان وعمر مع الصحابة وأنبياء. والضابط في هذا أن تسمي عبدا لله، لا تقول بعض الناس سمي عبد علي، من عبد علي هذا أو عبد النور، هذا ما يجوز، التعبيد لا يكون إلا لله تعالى، فلا تقول عبد إلا معه ذكر اسم من أسماء الله تعالى، عبد الرحمن، عبد الرحيم، وهكذا عبد المؤمن، عبد الملك. وإنما بعض الناس من ضلالهم يقلدون، والرافضة يسمون عبد علي وعبد حسين وعبد، هذا ضلال، من هذا التي تجعلك تكون له عبدا؟ والله ما يرضى لا الحسين ولا علي ولا غيرهم من خيار الأمة هؤلاء. فهذا هو الضابط، بارك الله فيك. نعم. طيب فضل فضل. بارك الله فيك. المسلم الذي ليس لديه علم شرعي ولا يعني مجالس يعني يوجهون فيها العلماء، علماء أهل السنة وطلبتهم، ينبغي في كل من أراد أن يأخذ منه علم من موقع أو غير ذلك يرجع إلى أهل العلم أو طلبة العلم من عنده وحوله، يقول والله أنا بلغني موقع كذا، هل أستمع إليه؟ هل أأخذ العلم؟ وهذا طالب العلم متصل بالعلماء يخبروه أن هذا موقع طيب في علماء على المنهج السلفي، فيأذنوا له بالسماع، ويقولوا أيضا عن واقع المبتدعه المنحرف يقول احذر من هذا الموقع، ابتعد عنه، لا تفتحه، لا تتصل به، وهكذا. لان الانسان لا يعلم الحقيقه ولا يعلم الصح من الخطا، وانما بالاستعانه بطلبه العلم الذين هم في ارتباط بالعلماء وايضا بفهم على مسائل الدعوه في الساحه في العالم جميعا. فمثلا عندكم انتم اخوان في مدينه مومبليه، الذي يشكل عليه شيء عنده يعني أبي طلحة، هذا يعني طالب علم فاضل، يرجع إليه من وقت الآخر، يا أبا طلحة والله أنا يعني ذكر لي يعني الموقع الفلاني شبك، ما رأيك؟ أبو طلحة إن كان علم بذلك بلغك، ما علم اتصل بالعلماء وأخبروا عن ذلك فأمرك بالدخول على الماء أو الحذر منه. فلا بد أن يكون لك اتصال بخيار الناس ممن حولك من طلبة العلم المستفيدين، وهم الحمد لله كثر في بلادك وفي غير ذلك، والذين هم اتصال بالعلماء وينقلون إليكم الحقيقة كما هي بالأدلة الشرعية. فهذا ردي على هذا السؤال، بارك الله فيك، حياك الله.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم
شيخنا، وإياكم بارك الله.
من أسئلتنا ونسأل الله عز وجل يقبلكم
الأجر. آمين وإياكم. آمين وإياكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، تحيات للجميع، فضلكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.